سنة بين السجدتين فإنه لا يرفع يديه. أما في مسلم قال ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود يعني كما عند البخاري، ولا هو أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين، ولا يرفعهما بين السجدتين يعني حينما كذلك أيضا حينما يسجد من الجلوس بين السجدتين إلى السجود أيضا لا يرفع يديه. فهذه أحاديث أو أحاديث صحيحة وصريحة بأن هذه المواطن ترفع فيها اليدان، وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء على أن هذه المواطن الذي هو عند الركوع وعند الرفع من الركوع الجمهور على أنها ترفع اليدان هنا. ولكن ذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وأهل الكوفة إلى أنه لا يشرع الرفع رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، هذا هو رأي أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، لا يرون رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام والتي قلنا إنه حكي فيها الإجماع على المشروعية. أما المواطن الأخرى ففيها خلاف، ولكنه أيضا خلاف مرجوح، فالصحيح الذي عليه الجمهور والذي تدل عليه الأحاديث بل روي عن أكثر من 15 صحابيا رفع اليدين بأحاديث الصحاح، بل أوصلها بعضهم إلى 22 صحابي رفع اليدين في هذه المواطن. وأوردوا المخالفون أوردوا أحاديث لكنها أحاديث ضعيفة ولا يعني ولا تقوى على مقاومة هذه الأحاديث، حتى قال العلماء ولو سلم بها فإنه لا تعارض، لأن هذه زيادة والزيادة من ثقة مقبولة. والحاصل أن السنة والصحيح الثابت الراجح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترفع اليدين في هذه المواطن الأربع. حتى قال الشوكاني هنا فيكون الجميع 25 أو 22 من الصحابة كلهم نقلوا هذه الصيغ، ولا يرد مثل هذه الروايات بأحاديث ضعيفة أو حتى على التسليم بها، فيمكن الجمع في أن هذه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة. فالصحيح أن هذه المواطن الثلاثة غير تكبيرة الإحرام ترفع فيها اليدين عند التكبير. نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. هذا يبين المواطن التي فيها رفع اليدين عند التكبير، وذكر منها وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. فلفظ الحديث هو عن ابن عمر، موقوف على ابن عمر، لكنه قال فيه نافع ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه فعله. فيقول كان ابن عمر إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. فهذه أربعة مواطن، إذا قام من الركعتين رفع يديه، فهذه أربعة مواطن يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة. لكنه لو لم يرفع حتى في تكبيرة الإحرام، لو لم يرفع يديه وكبر، فإن الصلاة صحيحة. الصحيح أنه ليس بواجب، وإنما هذا كله سنة، هذا كله سنة. لو أنه لم يرفع يديه وكبر غير رافع ليديه وصلى، فإن صلاته صحيحة. ولكن السنة والأولى أن يأتي كما يأتي بأركان الصلاة وشروطها وواجباتها، فليحرص على أن يؤدي مسنوناتها ومندوباتها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا أيضا كما في حديث ابن عمر السابق ذكر المواطن الأربعة في رفع اليدين في الصلاة: إذا قام إلى الصلاة كبر، وإذا قضى قراءته وأراد أن يركع كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر. قال: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، يعني في السجود أو في الرفع من السجود أو في العودة إلى السجدة الثانية، كل ذلك لا يرفع، أو الرفع للتشهد، الجلوس للتشهد، كل ذلك لا يرفع فيه يديه. قال: وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. المراد بالسجدتين هنا الركعتين، المراد بهما الركعتان وليس السجدة المعروفة، لا، لأنه تطلق على السجدة ركعة، على الركعة سجدة، سجد سجدة يعني ركعة ركعة، وهذا هو الصحيح. فالمراد بالسجدتين هنا يعني الركعتين، يعني إذا قام من الركعتين رفع يديه أيضا مكبرة، وهذا هو الذي أيضا يكاد يجمع الفقهاء على أن المراد بالسجدتين هنا الركعتين وليس السجدتين المعهودتين، وإن قال بذلك الخطابي، لكن قالوا إنه وهم. الخطابي قال إنه فهم من السجدتين التي هما السجدة المعهودة، وهو وضع الجبهة على الأرض، وخطأه العلماء، قالوا ليس هذا المقصود، إن المقصود السجدتين يعني الركعتين. هذا المصنف رحمه الله استنباطا من هذا الحديث: وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي، قال: وسنذكره إن شاء الله تعالى. فإذا المصنف كما تلاحظ يرجح ويختار أن جميع المواطن الأربعة يشرع فيها التكبير لدلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة على هذا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع هكذا، متفق عليه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: اللهم حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا حديث مالك بن الحويرث، وله حديث مشهور في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا حديثه في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث يرويه مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهو يروي هنا شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتكبير، وهو حديث صريح وصحيح عند مسلم وأحمد وعند غيرهما. قال: إذا صلى كبر ورفع يديه، إذا صلى كبر ورفع يديه، مما يدل أيضا على المقارنة، أن التكبير يكون مقارنا لرفع اليدين، أو رفع اليدين مقارنا للتكبير. وإذا أراد أن يركع رفع يديه، كذلك الحالة الثانية عند الركوع. وإذا رفع رأسه يعني من الركوع رفع يديه أيضا. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع هكذا، يعني وهذا معلوم أن له حكم المرفوع كما يقول الحديث. فقول الرجل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل كذا، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهينا عن كذا، أو كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قالوا هذا له حكم المرفوع. فهذا الحديث أيضا له حكم المرفوع في الصحيحين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التصريح بحكاية الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. هذا أيضا يبين محل رفع اليدين، وهو أنه حتى يحاذي بهما أذنيه، ومر معنا في حديث ابن عمر يحاذي بهما منكبيه، وفي لفظ آخر عندهما عند مسلم وأحمد حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وفروع أذنيه يعني أطراف أذنيه، هذا الفروع يعني شحمة الأذن. فإذا يكون الجمع هو أن الإنسان حينما يرفع يديه مكبرا فإنه يجعلها بين الأذن والكتف أو المنكب، يكون هكذا، وهذا هو الصيغة التي يجمع فيها بين هذا وهذا. ثم أيضا رفع اليدين يشترك فيه الرجال والنساء، يعني أن أيضا المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل على الصحيح، وإن كان الأصل أن المرأة مأمورة بالستر، ولكن ترفع يديها حينما تريد أن تكبر للصلاة كما يفعل الرجل، لأن الأصل أن استواء الرجال والنساء في التكاليف إلا ما دل الدليل على اختصاص أحد الجنسين بشيء ليس للجنس الآخر. فالمرأة إذا ترفع يديها كذلك عند في هذه المواطن التي ترفع فيها اليدان للتكبير، مع ملاحظة الستر خاصة إذا كانت تصلي عند الرجال أو مع جماعة الرجال فتلحظ أن تكون متسترة. وإن كان بعض العلماء ذكروا فيما يتعلق بالسجود أن الرجل المشروع في حقه أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، قالوا أما المرأة فإنها تنضم انضماما أو تضام حتى يكون أستر، لكن لا يبدو أن هذا يعني عليه دليل، وإن علله بالستر لكن يحتاج الأمر إلى دليل، وإلا الأصل استواء الرجال والنساء. كذلك الحال هنا في التكبير، فأيضا تكبر المرأة وترفع يديها في التكبير كالرجل مع ملاحظة الستر. ثم ورد المصنف رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي الذي وعد به في قوله قبل قليل، وقد صح التكبير في المواضع الأربعة، في حديث أبي حميد الساعدي وسأذكره وقد وفى بوعده، فهو الحديث حديث طويل يقول فيه عن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قال: فعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر إذا أراد أن يركع رفع ثم يكبر إذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، وركع. ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قالوا: صدقت. هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا. هذا حديث طويل في صفة أو في ذكر شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أورده المصنف لمناسبته لبيان رفع اليدين وصفته وموضعه، ولكنه تطرق لأشياء كثيرة من صفة الصلاة في مواطن أخرى من الصلاة نشير إليها على حسب ما عرضها المصنف بإيجاز، لأنه سيأتي تفصيلها في محلها. فذكر التكبير فقال: كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، هذا يتفق مع ما عند ابن عمر، وفي حديث مالك بن حويرث: حتى يحاذي فروع أذنيه أو حتى يحاذي أذنيه، والجمع بينهما كما سمعتم. قال: ثم يكبر إذا أراد أن يركع، نعم، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، أيضا كذلك عند الركوع يفعل مثل ما فعل عند تكبيرة الإحرام. ثم قال: الله أكبر، وركع. فقالوا: الله أكبر وركع، يعني كان أيضا تفيد أن الرفع سابق على التكبير، لأنه قال: ثم قال، والعطف بثم يقتضي الترتيب. ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني في حال الركوع، اعتدل في حال الركوع، يعني الإنسان ينبغي أن يلحظ إذا ركع في الصلاة أن يكون مستويا ظهره، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستويا ظهره بحيث لو صب عليه الماء لم ينسكب لا يمينا ولا شمالا لشدة استواء ظهره صلى الله عليه وسلم في حال الركوع، وكذلك أيضا لم يرفع رأسه ولم يصوبه، يعني لا يرخي رأسه ولا يرفعه، وإنما يجعله مسامت لظهره، هذا هو السنة في الركوع، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن أشر إليه هنا حديث أبي حميد، قال: ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، أي لم يرفع ولم يخفض، ووضع يديه على ركبتيه، يعني في حال الركوع يضع الإنسان يديه على ركبتيه كأنه ممسك بهما. ثم قال: سمع الله لمن حمده، في حال الاعتدال، ورفع يديه واعتدل. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه، يعني لا يهوي للسجود حتى يستقر ويعتدل قائما ويعود كل عضو في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا أيضا. ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عضو موضعه. ثنى رجله هي الرجل اليمنى ينصبها ويفترش اليسرى كما سيأتي، ينصب اليمنى ويجعل أصابعها نحو القبلة ويفرش اليسرى ويجعل لليته على اليسرى، هذا هو السنة في القعود، ولو شقها الإنسان فله أن يجلس على الكيفية التي تريحه، لكن هذه السنة، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. قال ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه. هذا كله إشارة إلى الطمأنينة، قوله حتى يرجع كل عضو إلى مكانه إشارة إلى الطمأنينة، فالإنسان مأمور بالطمأنينة في صلاته في جميع أحوالها، سواء في القيام أو في الرفع من الركوع. بعض الناس يتساهل في موضوع الرفع من الركوع، بحيث أنه حالما يرفع رأسه من الركوع يهوي ساجدا مباشرة. هذا خطأ، هذا يخالف الطمأنينة ويخالف ما في الحديث هنا حتى يرجع كل عضو إلى مكانه. ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحادي بهما منكبي. هذا أيضا إشارة إلى الموطن الرابع الذي ترفع فيه اليدين، وهو عند القيام من الركعة الثانية. ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته سواء كانت ثلاثية أو رباعية أو ثنائية، أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. هذا هو التورك. التورك مسنون، لكنه لا يكون إلا في صلاة فيها تشهدان، في صلاة فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية، أما الثنائية فليس فيها تورك. التورك هو أن ينصب اليمنى رجله اليمنى ويخرج اليسرى أيضا من جهته اليمنى ويجلس على إليته، يجلس على إليته اليسرى ويخرج رجله اليسرى كذلك أيضا، وينصب اليمنى كحال جلوسه من السجدتين، أما اليسرى فيخرجها ولا يجلس عليها، وإنما يجلس على إليته اليسرى. هذا هو التورك لمن يستطيع ولمن يتمكن، فهو سنة. وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قالوا صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض مواطن وبعض نقل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، وسيأتي مزيد تفصيل لكل موطن ولكل مقام من ركوع وسجود وجلوس إلى آخره، وقد بسط المؤلف رحمه الله في ذلك بسطا جيدا، وسنأتي عليه إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أيهما أفضل عند الصلاة، وضع الأيدي على الصدر أو أن تكون مسدولة بجانبه؟ لا، السنة أن توضع اليدين على الصدر فوق السرة، هذه هي السنة. أما السدل فهذا خلاف السنة، فالذي صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يضع يديه على صدره ولا يسدل، والسدل خلاف السنة، ولكن لا تبطل به الصلاة. لو الإنسان صلى سادلا يديه فإن الصلاة صحيحة، ولكنه لم يأتي بالمشروع ولم يأتي بالسنة والأولى. هل يجوز نحن عمال في ميناء، عمال تحميل وتفريغ، وهناك أشياء تصدر كعنب وغيره، ويقول نحن نعلم وتمور تصدر إلى بلاد نعلم أنها تصنع خمورا، فهل يجوز أن نعمل في هذا؟ إذا كنت تجزمون ومجزوم بأنها تصنع خمر فلا، أنتم لا تتعاونوا مع هؤلاء، وانتقلوا واسعوا في وابحثوا عن عمل غير هذا، لأن هذا إذا كان فعلا مؤكد أنه الخمر، أما إذا كان لأمور أخرى كالاستهلاك والأكل أو عصير مباح أو تصنيع حلوى أو نحو ذلك فهذا لا يضر إن شاء الله. أما إذا كان مؤكد ومعلوم وينتقل من المينة إلى المصنع الفلاني ويورد للمصنع الفلاني الذي يصنع الخمر فلا، تتركون هذا وتبحثون عن غيره وسواه. أما إذا كان لا مصدر هكذا ولكن هم يتصرفون هناك بجعله حلوى أو جعله يعلب للاستهلاك أو يدخل في صناعات أخرى غير الخمر فهذا لا يضر إن شاء الله. يقول أحد الأئمة يصلي في مسجد جماعة وكل يوم في صلاة الفجر يقنت، وهو أيضا يخطب الجمعة وقبل الخطبة يقرأ القرآن. لا، هو يعني القنوت الصحيح أنه شرعيته في النوازل، أما مطلقة في كل صلاة الفجر هذا لا، لكنه لو صلى الصلاة خلفه صحيحة، لو قنت كل صلاة كل فجر فالصلاة خلفه صحيحة، وأنت إذا صليت خلفه أقنت، إذا رفع الإمام يديه فارفع يديك حتى ولو كنت يعني لا تراه، فإن الأمر هذا الأمر ليس يعني كبير يعني بحيث تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة، فلو صلى هو يقنت فإنك تقنت خلفه والصلاة صحيحة، لكن الأولى في حقه أن لا يجعله دائما وإنما يقنت في حال النوازل. هل يجوز لي بعد أن أتممت العمرة أن أعتمر عن أبي وهو متوفى وقد حلقت كل شعري، فما العمل؟ له من كان في مكة فالأولى في حقه أن يكثر من الطواف وأن لا يخرج من مكة من أجل العمرة، إنما تكثر من الطواف وتهب ثواب الطواف لوالدك إن شاء الله. أما إذا صدف أنك خرجت خارج الحرم لأي غرض من الأغراض كنزهة أو تجارة أو زيارة أو زيارة مريض أو علاج أو نحو ذلك، خرجت خارج الحرم ثم أردت أن تحرم فهذا سائغ ولا شيء فيه ولا كراهة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.